الفرق بين التدريب والتعليم هو هذا، التعليم هو إعطاء معلومات فقط، التدريب إعطاء معلومات، تنمية مهارات وتغيير قناعات.
ثابت أمضي بقلب حي، نير الفكر وأحيا في رقي، فاهم سر حياتي، قائد أعددت ذاتي، فاهم سر حياتي، قائد أعددت ذاتي، أرتقي للمكرمات، أرتقي للمكرمات.
القانون الأول للقيادة عندي عند بلانك هو أن القائد له أتباع، فاللي ما عنده أتباع يقود من؟ صح؟ ليس بالضرورة أن يكتب الخطة بنفسه، هو يشرف على التخطيط، قد يكون عنده لجنة تخطيط أو إدارة تخطيط أو وزارة تخطيط، بس القائد الفعال ما عنده إدارة أو لجنة أو وزارة ويتركهم يشتغلوا على كيفه، هو يشرف عليهم فيضع في الخطة آراء، يضع رؤيته، الخطة خطته هو، هم يكتبوها يصيغوها يتابعوا تفاصيلها يعملوا قياسات إلى آخره، لكن الفيجن الرؤية رؤيته هو. ما يصير أقول لواحد من المدراء عندي أشكر الموظفين اللي عندك على أدائهم المميز، أنا فوضت يشكر الناس عني، ما يصير، ما لها قيمة، لازم أنا أنزل وأقدرهم وأكرمهم، أنا لازم أفتتح، أنا لازم أقول كلمتين حلوين في حقهم، أنا لازم اللي أسلمهم الشهادات. طيب واحد يقول بس هذا وقت طويل، طيب أنت مشغول بإيش؟ بمتابعة حضور وغياب؟ الآن ننتقل لسؤال خامس. السؤال الخامس قبل أن ندخل فيه أحب أقول كلمتين. الفرق أو كلمة القيادة من وين جاءت؟ كلمة القيادة جاءت من قادة الدابة، عكس قادة الدابة ساق الدابة، في قيادة وفي سوق، القائد الذي يقود الدابة غير اللي يسوق الدابة، الفرق بينهما الذي يقود الدابة يمشي أمامها، والذي يسوق الدابة بالعصا يضربها يمشي وراها مثل الشعوب العربية. ما في قيادة للقيود، في من يسوق الشعوب، ما في من يقود الشعوب، هذا واقعنا للأسف. احنا محتاجين قادة، القائد هو الذي في الأمام يعطي هدف، يعطي رؤية، يعطي نموذج، يعطي قدوة فالناس تتبع، وليس بالسوق بالعصا، وليس أيضا ما يطلبه المستمعون، انتوا ايش تبوا خلاص يلا. هو الديمقراطية مطلوبة والاستماع للشورى مطلوب، لكن القائد ايضا في بعض الناس ايش رأيكم ما يقول رأيه، هذا ما هو قائد. قائد الفعال يقول رأيه ويقول رأيه بقوة ويحاول. مرة كنت اتكلم مع بعض فواحد من الشباب يقول يا اخي ما دكتور ما يصير تأثر على الشباب، قلت له نعم، ايش دوري انا كقائد اذا ما اثر عليهم؟ دوري أشوف رأيهم وأمشي وراهم؟ هذا سوق وليس قود. فالقائد ما يمشي بطريقة ما يطلبه المستمعون، وإنما يعطي آراء ويضغط ويؤثر ويحاول يغير قناعات، لكن في النهاية يلتزم بقرار الشورى، إذا ما اقتنعوا ما أجبرهم. وفي نفس الوقت القائد لا يسوق. الرسول صلى الله عليه وسلم في معركة أحد استشارهم، هل نخرج لقتالهم أم نبقى في المدينة ونقاتلهم؟ لما استشارهم النبي صلى الله عليه وسلم هل قال رأيه ولا ما قال؟ قال رأيه صح؟ وحاول يضغط عليهم برأيه، لكن غلبوه بأكثريتهم وحماسهم فاستجاب. فلما دخل بيته يلبس السلاح عشان يخرج، صحابة اللي في الخارج حمزة رضي الله عنه، كان حمزة من أشد المتحمسين، كان ضاغط بشدة أن يخرجوا، ما كان يريد البقاء. ف حمزة ولا معاه قالوا لعلنا أكرهنا النبي صلى الله عليه وسلم على شيء لا يريده، فهو يريد البقاء، فخلونا نستجيب له. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لابس الحديد قالوا له يا رسول الله لعلنا أكرهناك على أمر لا تحبه، فإن شئت نبقى. قال لا، ما كان لنبي لبس لأمة الحرب أن يضعها حتى يفتح الله بينه وبين عدوه. بعد القرار ما في تردد، قبل القرار نستشير، نقلب الرأي، نطرح 5 أفكار 10 أفكار، لكن لما نتفق على قرار فإذا عزمت فتوكل على الله. فإذا اختلاف الرأي والنقاش والحوار ووجهات النظر قبل القرار مفتوحة على مصراعيها، والقائد يقول رأيه ويضغط ويؤثر ويحاول أن يغير، لكن إذا الشورى رأت رأي آخر فعليه وعلى الآخرين أن يلتزموا. طيب الآن خلونا ننتقل إلى صفات القائد. حبيت أتكلم عن شيء سميته رباعيات الصفات القيادية المفيدة والضارة. هنا سأتكلم عن 4 مجالات رئيسية، في كل مجال 4 صفات، فسنتكلم عن 16 صفة رئيسية. هذه من أحدث النظريات القيادية على فكرة، هذه نظرية في 2007، فعدلت ما كنت أكتبه وأقوله من قبل، وطورت ما كتبناه في كتابي صناعة القائد بهذا الاتجاه الآن. فهذا من أحدث ما وصل له التنظير القيادي وأيضا يعني دراستي القيادية. طيب، وقلت المفيدة والضارة لأني سأذكر الصفة، وفي بعض الأحيان الناس تبالغ فيها إلى درجة تجعلها ضارة، فنريد أن نذكرها ونذكر تحفظ عليها. فدعونا ننطلق مع بعض بسبب ضيق الوقت، خلونا ننتقل مع هذه الرباعيات. أولا، القائد الفعال عنده رؤية. ماذا قلنا عن القائد؟ ما هي القيادة؟ تحريك، القدرة على تحريك الناس نحو الهدف. فالقائد عنده هدف. تذكرون لما تكلمنا عن الأدوار الرئيسية 6 للقائد، أول دور ما هو؟ تخطيط، وأهم ما في التخطيط هو الرؤية. أهم ما في التخطيط أن تكون عندنا أهداف بعيدة المدى، الرؤية باختصار أهداف بعيدة المدى واضحة. الرؤية الجيدة هذه، أولا الصفات القيادية التي سنذكرها علماء القيادة لم يتفقوا عليها، بس كل الصفات اللي راح نتكلم عنها ما اتفقوا عليها. لما سألتكم ما هي الصفات الرئيسية للقائد قبل المحاضرة، فكلكم بعضكم كتب، كلكم صح، لأن ما في جواب علمي واحد متفق عليه. بنز اللي هو أبو القيادة، دراكر هو أبو الإدارة، أبو القيادة بنز. بنز هو أعظم عالم في القيادة، أكثر من كتب في القيادة، هو رئيس مركز إعداد القادة في جامعة جنوب كاليفورنيا، والمؤلف الرئيسي لكتب القيادة. بنز ذكر 6 صفات للقائد. نائبه نانوس الذي تولى المركز من بعده، في البداية كانوا يكتبون كتب مشتركة، بس احنا علمناكم الصق بواحد بعدين اتركه، فبعدين تركه وقام يكتب كتب الوحدة، وكتب صفات رئيسية للقائد تختلف عن أستاذ بنز، فكتب 4 صفات رئيسية للقائد. وغاردنر كتب 14 صفة رئيسية للقائد، وكافي كتب 7 بعدين أضاف 8 للقائد. فكل واحد فيهم عنده رأي، ما هو الصح؟ ما في جواب علمي ما هي الصفات الرئيسية للقائد، لكن صفة واحدة فقط الكل أجمع عليها، ما في واحد ما ذكرها، وهي الرؤية. الكل أجمع أن القائد عنده نظر بعيد، يعرف ماذا يريد على المدى البعيد. اللي ما يعرف على المدى البعيد مدير، اللي يعرف فقط على المدى القصير 1 أو 2 سنين إلى الأمام هذا مدير. اللي يعرف على المدى البعيد، وتعريف المدى البعيد عندنا في علم الإدارة أقل شيء هو 5 سنوات، هذا إذا كان المنظمة صغيرة، وتعريف الصغيرة أقل من 100 موظف أو 100 عضو. أما إذا كانت متوسطة 100 إلى 500 موظف أو عضو ملتزم، فالرؤية يجب أن تكون على الأقل 10 سنوات. وأما إذا كانت المنظمة كبيرة، وكبيرة معناها أكثر من 500 عضو أو موظف، فأقل شيء هو 15 سنة ويفضل 20. فأعيد، المنظمة الصغيرة أقل من 100 عضو 5 سنوات، المنظمة المتوسطة 100 إلى 500 10 سنوات، والمنظمة الكبيرة أكثر من 500 لازم يكون عندها رؤية 15 إلى 20 سنة إلى الأمام. طبعا هناك استثناءات لشركات الكمبيوتر والتقنيات المتغيرة بسرعة، فمهما كان حجمها صغيرة كبيرة تكون 5 سنوات. وأيضا هناك استثناء بالنسبة للشركات التي تدير أموال، اللي تدير أموال في البورصة وكذا، هذه ما نقيسها بعدد الموظفين، هذه نقيسها بحجم الأموال التي تديرها. فنفس الأرقام، بس بدل ما نقول أقل من 100 موظف نقول أقل من 100 مليون دولار تعتبر صغيرة، ومئة إلى 500 مليون تعتبر متوسطة، وأكبر من 500 مليون تعتبر كبيرة. طيب، إذن عندنا شيء مجمع عليه وهو الرؤية. هناك 4 صفات للرؤية الجيدة، إذا تبناها القائد وصارت من صفاته فمعناها الرؤية عنده جيدة. ما هي هذه الصفات 4؟ نستعرضها مع بعض. الصفة الأولى القدرة على التنظير، قدرة على التنظير. هناك كثير من القادة عنده قدرة على التقليد، يأخذ أفكار الغير، يأخذ تجربة من بلد آخر فيطبقها كما هي في بلده، يأخذ تجربة من شركة أخرى فيطبقها بالضبط في شركته فيفشل، لأن الدول تختلف في ظروفها والشركات تختلف في قدراتها وقياديينها وأسواقها. فغلط أنه يأخذ تجربة بكاملها ويطبقها عنده. إذا ماذا يحتاج؟ يحتاج أن ينظر، نحن نتشابه معهم في كذا فممكن نقلدهم في كذا، لكن نحتاج أن نطور في هذا المجال. هذا تنظير، الآن بدأ يطرح فكرة جديدة، نظرية جديدة، رأي جديد. القائد الذي يملك القدرة على التنظير سيستطيع أن يبلور رؤية عالية المستوى، رؤية راقية، رؤية فريدة تتناسب بالضبط معاه، ليس فيها تقليد للآخرين، لكن بشرط. الصفة الجيدة قلنا القدرة على التنظير، الصفة السيئة العيش في الخيال. فقلت لكم أنا الصفات القيادية المفيدة والضارة. الصفة المفيدة أن يكون القائد عنده قدرة على التنظير، الصفة السيئة أن يعيش في الخيال، أحلام وأفكار غير قابلة للتطبيق. وهذا موجود، تجدونهم عند الأكاديميين بالذات لما يتولون قيادة، واحد شخص أكاديمي ويتولى قيادة. أنا أحب أن أنبهكم لشيء، إذا حضرتوا دورات انتبهوا، هل هذا الذي يدرسكم أكاديمي فقط؟ يعني أستاذ جامعي وعنده كتب ومؤلفات لكنه لم يمارس عمليا، فهذا عنده مشكلة كبيرة، لأنه سيعيش في الخيال. أو العكس، واحد عنده خبرة طويلة في إدارة شركات أو أحزاب أو كذا، لكن ليس عنده أي أكاديميات، ما عنده مؤلفات، ما عنده، ماذا يحدث له؟ يعيش في واقع محجم، ما يستطيع يطور أفكار جديدة. أعلى درجات المدربين هو اللي عنده خبرة نظرية وخبرة عملية، فاحرصوا عليهم. طيب نكمل، إذن هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية الطموح، الطموح. رؤيته هذه ليست رؤية صغيرة محدودة، والله حزب إسلامي في المغرب مثلا، فأقول له إيش طموحك؟ طموحنا أن يكون عندنا 2 من الوزراء. نعم، إيش الطموح التعبان هذا؟ طموح، نحن نشكل الفكر ونشكل الرأي ونساهم في التنمية ونجعل البلد مستقل ومن الدول الأولى في العالم. طموح، هذا الطموح مربوط باللي ذكرناه قبل شوي، طموح بدون خيال، في رأي، في فكرة، في صورة، في غاية قابلة للتطبيق. نعم، تحتاج إلى جهد، نعم تحتاج إلى صبر وقت، لكنها قابلة للتطبيق، ليست خيالية. فالطموح معناه باختصار أهداف صعبة، باختصار. لاحظوا أنا إيش قلت، قلت أهداف صعبة. صعبة يعني غير مستحيلة لكنها غير سهلة، هذا معنى الطموح باختصار، صعوبة الأهداف. فالذي يعيش في أهداف مستحيلة هذا عاش في الخيال، والذي يعيش في أهداف سهلة ما عنده طموح. فالتعريف الطموح الوصول إلى الأهداف أو النظر إلى الأهداف الصعبة، لكن هنا بشرط أن هذا الطموح أحيانا يضغط علينا إلى درجة فتصير الصفة القيادية السيئة، وهي الغاية العظيمة هذه تبرر الوسائل المنحطة واللا أخلاقية، وهذا وجدناه عند بعض القادة بشكل عام طبعا غير الإسلاميين. الأمر الثالث، القائد الفعال حتى يقدر يبلور رؤية طموحة ورؤية يعني جيدة وعالية يحتاج إلى عقل منفتح. كثير من القادة يجمدوا على ما فعله السابقون اللي سبقوه، ماذا فعلوا؟ ما عنده استعداد يتلقى أفكار جديدة، خبرات جديدة، آراء جديدة، تجارب من بلاد أخرى، ما عنده استعداد، لأنه مثل ما ذكر لكم الدكتور متنى يعيش بخبرة بلده ويظن أنه هذا أحسن ما يمكن وليس بالإمكان أحسن مما كان. القائد الفعال منفتح، والله في تجربة في ماليزيا ممتازة جدا، وفي تجربة في البلد الفلاني، وفي فلان من المنظرين، ومالك بن نبي قال كذا، عقله منفتح، يسمع ويحلل وينظر ويجرب وما عنده مشكلة، لكن بشرط ألا تتحول هذه المسألة العقل المنفتح إلى ميوعة فكرية. كيف أميز، كيف أميز العقل المنفتح من الميوعة الفكرية؟ ها معاذ بتقول شيء، قول. قول يلا.
بين جمال البنا والدكتور
قبيل. نعم. طيب يعني أنا ما أريد أناقش المثل نفسه، لكن باختصار الميوعة الفكرية ليس لها ضوابط، يعني يأخذ أي فكرة جديدة بدون دليل، بدون برهان، بدون يعني إثبات، لأنها فكرة غريبة تبناها، هذه ميوعة فكرية. وإحنا نعرفها حتى في الشباب، أول ما يسمع فكرة جديدة قام تبناها. طيب ايش على ايش تبنيتها؟ والله فلان قالها، هذه ميوعة فكرية. فلان قالها، ايش يعني فلان قالها؟ قل لي رأيك وقل لي دليلك وبرهانك. فالمطلوب الانفتاح، لكن لا تستسلموا بسهولة، ناقشوا ودللوا وبرهنوا، ويعني اتعبوا حتى الاساتذة الذين يأتوكم. انا اجرب عندي في شباب الرواد، اجرب احيانا ارمي افكار انا غير مؤمن بها، فأشوف بعض الشباب يتبنونها، هذا يعرف أن عنده ميوعة فكرية، فيا نفصلها يعني نعدل الميوعة التي عنده. الصفة الرابعة والأخيرة للرؤية الجيدة هي الأهداف الدقيقة. كثير من القادة عنده رؤية لكن هلامية، نريد أن ننهض بالأمة ونركز على التنمية ونغير البلد وننظف الاخلاق، ايش الكلام كسو. هذه سوالف، احنا في علم الاداره نعتبرها سوالف هذه. وذلك انا بحكم شغلي في التخطيط تعرض علي خطط افراد وخطط منظمات، فمع الخبره الطويله الحمد لله يعني مئات الخطط شفت، فصار عندي حس، فاقراها بسرعه وارجعها بسرعه اذا كانت تعبانه، لما ألاقي المصطلحات التالية: تحسين الأداء وتطوير العمل وتنمية الثقافة ورفع الإيمان. روح هذا سواليف، سواء على مستوى فرد أو على مستوى جماعة ولا حزب ولا رابطة ولا منظمة، إذا خططهم مكتوبة في الطريقة أنا ما أنظر إليها أصلا، أنا غير قابلة للقياس، ما في طريقة لقياسها، وبالتالي ما في طريقة لتنفيذها. اكتبوا القانون الذهبي للإدارة، هذا يعني احنا نسميه القانون الذهبي للإدارة، If you cannot measure it, you cannot manage it. If you cannot measure it, if you cannot measure it, you cannot manage it. إذا لم تستطع قياسه لن تستطيع إدارته. أي شيء غير قابل للقياس غير قابل للإدارة. فلما تقول لي تحسين وتطوير وازدياد وتنمية هذا غير قابل للقياس. قول لي سأعمل 50 كذا و1000 كذا وأرفع النسبة 20% هذه قابلة للقياس. فإذن الرؤية الجيدة قابلة للقياس. أقول بعد 15 سنة سيكون عندنا كذا وزير وكذا نسبة في البرلمان وكذا عالم وكذا جامعة نديرها قابلة للقياس. هذه أهداف طموحة طموحة لكن قابلة للقياس. ليس معنى الطموح الهلامية. فإياكم عندما وأنا متوسم فيكم إن شاء الله ستقودوا دولكم أو حركاتكم لا تكتبوا أهداف مائعة. قائد الجيد أهدافه واضحة وبدقة. لكن هذه الصفة الجيدة. الصفة السيئة أن نحن نكتب أهداف ونحطها قابلة للقياس ثم تتغير الظروف ونصمم عليها ونركز عليها. هذا جمود. حتى الرؤية تتعدل مع الأيام وتتغير ونعيد النظر في الأرقام باستمرار. تخطيط الأسلوب الحديث في التخطيط نعيد النظر بالكامل بكامل الخطة اللي مدتها 20 سنة نعيد النظر كل 5 سنوات نكتبها كاملة من جديد. قد نثبت بعض الأشياء وقد نغير بعض الأشياء. فتعلموا هذا معي. كتبت خطة مدتها 20 سنة بعد 5 سنوات سأتوقف وقفة رئيسية. طبعا بعد كل سنة سأتوقف وقفة جزئية وأقيس. بعد 5 سنوات سأتوقف وقفة رئيسية وأعيد كتابة الخطة بكاملها فأثبت بعض الأشياء وأعدل بعض الأشياء وأزيدها بحيث تكون مدتها 20 سنة. بعد 5 سنوات ثانية سأقف وأعدل وأثبت وأزيدها بحيث تكون عندي 20 سنة. فدائما عندي 20 سنة. غير اللي هو كتب خطة وبعد 15 سنة جاي ننظر فيها باقي له 5 سنوات فقط ما عنده رؤية إلا 5 سنوات ما نشتغل بهذه الطريقة. فإذن عندنا أهداف لكنها قابلة للتعديل حسب تغير المعطيات والظروف إلى آخره. هذا كله هي الصفة القيادية الأولى وهي الرؤية القيادية. الصفة الثانية الرئيسية هي الشخصية القيادية وتحتها 4 صفات رئيسية. الصفة الرئيسية الخامسة هنا أو الأولى في الشخصية القيادية هي الثقة بالنفس. قائد الفعال جزء من بنائه كشخصية قيادية أن عنده ثقة بالنفس لكن دون غرور أو تكبر. إذن هذه مسألة مهمة جدا. الصفة المفيدة الثقة بالنفس. الصفة الضارة أن يصل إلى الغرور والتكبر. الصفة السادسة الشخصية المحبوبة. الشخصية المحبوبة عشان يكون القائد فعال شخصيته تكون محبوبة. شوفوا القائد الفعال إذا فعلا مارس القيادة بفاعلية الناس ستفعل الأوامر ليس لأجل طاعته لكن عشان سواد عيونه عشان الناس تحبه. فالقائد الفعال هو الذي يستطيع أن يكسب حب الناس وليس خوف الناس. القائد الفعال يحرك الناس بالحب وليس بالإرهاب بالخوف بالعصا. فإذا تريدوا أن تكونوا شخصيات قيادية أحبوا الناس يحبكم الناس. أعيد أنا قلتها باختصارها. كيف أكون محبوب؟ حبوا الناس احترموهم قدروا مشاعرهم قدروا احتياجاتهم كونوا صادقين معهم في يعني حرصكم عليهم سيحبوكم. اصدقوا مع الناس سيحبوكم. فإذن هذا معنى رئيسي جدا. طبعا هنا أنا ذكرت الصفة الضارة. الصفة الضارة أن يفقد الإنسان الحزم. يفقد الحزم باسم أني شخصية محبوبة وأريد أكسب حب الناس ما أستطيع أفصل ولا أستطيع أني أطرد ولا ما يصير. في حالات معينة يصل الأمر أنت لا تصلح لهذا. يأتي أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولني لا تولين على 2 فهو يحبه واثنين يحبوا بعض، لكن هذا الحب لم يفقد الحزم. فإذا القائد محبوب لكن عنده حزم. طيب الصفة السابعة التأثير والحضور. ما هي القيادة؟ القدرة على إيش؟ تحريك الناس، صح؟ مش تحريك، كيف سأحرك الناس؟ بالتأثير عليهم. طيب التأثير هذا اكتبه ببعض تفاصيله، كيف سأؤثر في الناس؟ الأدوات الرئيسية للتأثير محدودة، هذا تفاصيل التفاصيل بسرعة أشير إليها. كيف يؤثر القادة في الناس باستعمال أدوات رئيسية بسرعة عشان الوقت نقولها؟ فن الإقناع، فن الإلقاء، العلم، وفن التعامل مع الناس، فن العلاقات. لكن الصفة السيئة هنا هي صفة السيطرة على الآخرين. القائد موجود بينهم يحتك بهم. أنا أيضا هنا ذكرت كلمة الحضور. في بعض القادة يقودون من وراء أبواب مغلقة. في بعض الحركات عندها قائد سري. هذا مدير، هذا ما هو قائد، ما يمكن يكون قائد سري. بعض الناس عندهم خطأ شديد لما يتكلم عن السيرة النبوية، يقولون مرحلة الدعوة السرية ثم الدعوة العلنية. ما في شيء اسمه دعوة سرية، الدعوة لم تكن لحظة واحدة سرية، التنظيم كان سري، الأعضاء الضعفاء كانوا مختفين في دار الأرقام، لكن ما كان الناس يعرفوا أنه نبي. يقول واحد من الناس، يقول زرت من الأعراب اللي أسلموا فيما بعد صحابي رضي الله عنه، يقول دخلت مكة فوجدت رجلا يركع ويسجد عند الكعبة ووراءه عبد وطفل ووراءهما امرأة، بس عند الكعبة الرسول صلى الله عليه وسلم وزيد وعلي وراهم خديجة. هل كان دعوة سرية؟ ما في شيء اسمه دعوة سرية، ما في شيء اسمه قائد سري، ما فيها، ما يمكن يكون قائد، ما يستوي يكون قائد أصلا. فالحضور موجود بينهم يحتك بهم، يسمع له، يراجعون، يستشيرون، عندي خطة، عندي هدف، عندي مشروع، عندي هكذا قيادة. أما اللي قاعد في أبواب سرية كلها اجتماعات، اجتماعات قيادة واجتماعات مجلس شورى واجتماعات مكتب تنفيذي ولا وزراء ولا، والناس ما تشوفه، هذا قائد؟ هذا مدير، هذا ما هو قائد. القائد موجود بين الناس. فمطلوب التأثير ومطلوب الحضور لكن دون السيطرة على الآخرين. ما يقول له أنت غير خطتك وأنت غير هدفك وأنت غير تخصصك وأنت، صار سيطرة. فموجود مطلوب تأثير لكن ما يصل إلى السيطرة. طيب الصفة الثامنة الإصرار والتحدي. والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته. سيدنا أبو بكر الصديق لما عمر بن الخطاب يناقشه في قضية المرتدين فيطلب منه تأجيل الحروب معهم، فقال بمن تقاتلهم يا أبا بكر؟ فقال أقاتلهم وحدي حتى تنفرد سالفتي، حتى لو تنقص رقبتي وحدي أقاتل. فقال ما معك أحد؟ فمسك وهزه، ها يا جبار في الجاهلية خوار في الإسلام. إصرار وتحدي، استعد قاتل وحده، ما يستسلم، كل الظروف أحيانا ضده لكن متمسك بمبدأ، متمسك بهدفه. إياكم أن تتنازلوا عن أهدافكم، إياكم أن تميعوا وتصيروا من توافه الأرض وهوامش الشعوب. أنتم قادة، مطلوب تكونوا قادة، لازم تتمسكوا بمبادئكم، تتمسكوا بأهدافكم، تعدلوها لأن اقتنعتوا بما هو أفضل، لكن ما تذهبوا لما هو أسوأ، لا تتنازلوا، لا تستسلموا. فإذا القائد الفعال عنده إصرار وعنده تحدي، لكن بشرط أيضا ما عنده تمسك بأمور فاشلة. في شيء حاولنا نعمله فشلنا، بعض الناس يصر عليه، أنا ما عندي مانع تصر عليه، بشرط، بشرط اسمعوا اكتبوه إذا حبيتوا، إذا عملنا شيء وفشلنا هل نتركه؟ إذا كان هدفنا ما نتركه، لكن بشرط إذا جيت أعملها مرة ثانية أعملها بطريقة أخرى، ما أعملها بنفس الطريقة. يقول أينشتاين عن تعريف السذاجة، ما هي السذاجة؟ يقول السذاجة أن نعمل نفس الأمور بنفس الطريقة ثم نتوقع نتائج مختلفة. فإذا عملنا شيء فاشل خلونا نبحث عن شيء آخر أفضل، نبحث عن شيء آخر أفضل فنغير الأمور. أو إذا نريد أن نعمل نفس الأمر نعمله بطريقة أخرى، لكن أعمل نفس الأمر بنفس الطريقة هذا سذاجة، لأن لن تحدث نتائج أخرى. فإذا نصر ونتحدى، نتمسك بما نعتقد أنه حق، نصر على تجربة نعتقد أنها صحيحة لكن نمارسها بطريقة مختلفة. ليس معنى الإصرار والتحدي أن نتمسك بالوسائل. إذا نريد أن نتمسك بالمبادئ بالقناعات ما عندنا مشكلة، بس نغير الوسائل. طيب هذه إذن أربع صفات للشخصية القيادية. الآن ننتقل للصفة الثالثة الرئيسية وهي صفة فن التعامل مع الناس. فن التعامل مع الناس، وهذه فيها أربع صفات. فنكمل سلسلتنا ونقول الصفة التاسعة للقائد هي الحكم الصحيح على الناس. الحكم الصحيح على الناس هذه ملكة عند بعض الناس فطرية وهي قابلة للتدريب. أنا سأعلمكم بعض أدواتها، لكن طبعا هذا الحكم الصحيح على الناس خاصة مع الإنسان المبتدئ قد يخطئ، بل حتى مع الخبير قد يخطئ. وبالتالي من المهم أن ما نقع في الصفة السلبية، أن الإنسان يثق بقدراته أن حللت هذا وحللت هذا فينسى أن يشاور. فشاوروا. ذلك سيدنا عمر رضي الله عنه لما انتهت معركة القادسية وكانت قاسمة للفرس، الفرس تجمعوا في معركة أخرى رئيسية، إيش هي بعد القادسية في العراق؟ نهاوند. نعم نهاوند. فلما تجمع الفرس وأعداد ضخمة 150,000 مقاتل، 150 ما هو شيء بسيط، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع أهل الشورى قال أشيروا علي بقائد واجعلوه عراقيا، جيبوا لي واحد يفهم في العراق يعرف العراق. فبدأ ليش؟ لأنه الآن سيخوض داخل أرض العراق ومعركة الفاصلة، فبدأوا يطرحوا له، فكل ما طرحوا له اسم اعترض، هذا لا يصلح لكذا، هذا لا يقدر على كذا، حتى طرحوا له اسم النعمان ابن مقرن رضي الله عنه، قال هو لها. فكثير من الناس ما يعرفوا من هو النعمان، لكن في هذه المهمة هذا الشخص الحكم الصحيح عليه أنه أحسن واحد لهذه المهمة. في صحابة أقدر منه على القتال لكن لهذه المعركة هو أحسن واحد. فالحكم الصحيح على الناس يشمل أمرين اللي قلناهم في القيادة الموقفية، الشخص والمهمة. الشخص حسب المهمة، هذا معنى الحكم الصحيح على الناس. طيب الصفة العاشرة التوزيع السليم للناس. التوزيع السليم للناس باختصار قيادة موقفية، هذا شخص كفؤ لكنه غير متحمس، هذا الشخص متحمس لكنه غير كفؤ، هذا الشخص فوضه متحمس وكفؤ. أحيانا ما أجد، أقول لكم قصة صارت معي عشان تفهموا المعادلة هذه. هنا لما كنت أدير أكاديمية الإبداع كان عندي محاسب شاطر في المحاسبة لكن سيء في التعامل مع الناس، وكان غرفته قريبة مني، يوميا يجيني ولي أمر مشتكي عليه يسب أولياء الأمور، ياخذ منهم فلوس وسبهم. يا فلان الله يرضى عليك، قال يا دكتور عمل لي كذا وسوى لي كذا وحرك يده بكذا، يا أخي ما هكذا التعامل معه. طبعا ما قدرت أغيره. وعندي موظفة لسانها ينقط عسل، كلامها حلو جدا لكن ما تفهم في المال شيء، ومشكلة ماني قادر أحل المشكلة. فسويت حركة لطيفة جدا، عملت في مقدمة المدرسة كاونتر طاولة كذا عريضة وقعدتهم مع بعض، الموظف تأخذ الفلوس من الناس وتعطيه إياه، هو يكتب الأوراق يعطيه إياه وهي تسلمها للناس، فانحلت المشكلة. عرفتوا إيش معنى التوزيع السليم؟ عرفت التوزيع السليم للناس؟ هذا يصلح مع هذا، هذا يكمل هذا، هذه ما تقدر تشتغل مع هذه. طبعا هذه جزء منها فن بناء فريق العمل، وهذا مما سأدربكم عليه إن شاء الله في التدريبات القيادية، فهذا جزء مما سنتحدث عنه. طبعا التوزيع السليم للناس سنعمل بخبراتنا بتحليلنا بحكمنا على الناس، لكن نخطئ. فالصفة السيئة هي التمسك بالهياكل والإصرار عليها، الناس مو قادرة تتفاعل وناس قاعدة تعمل مشاكل. القائد الفعال احفظوها، احفظوها اكتبوها، القائد الفعال يغير الهيكل باستمرار، على عكس ما يتصور الناس ان الهياكل يجب ان تبقى ثابتة. القائد الفعال تغييرا للهياكل مستمر. طيب عشان الوقت مضطر اسرع شوية. الفريق القائد الفعال عنده قدرة على صهر وتحريك الفريق، ما يشتغل بوحدة. في بعض الناس مركزيين كل شيء لازم يمر عليه. القائد الفعال قائد وليس مدير، يفوض الأعمال فيتركهم هم، تعلمنا تفويض قبل شوية، فيتركهم هم يتصرفوا، لكن في نفس الوقت يشكل فريق صح ويحرك الفريق ويحاول العلاقات السيئة. أي فريق عمله خاصة لما يكون جديد، تعرفوا إيش أشبهها أنا إذا تشوفوا معي؟ تعرفون السيارة الجديدة فيها أسنان في داخل السيارة، في أسنان في تروس، هذه يقول لك أنت في أول 80 كيلو ولا ما أعرف إيش لا تمشي بسرعة. ليش؟ لأن هتحتك ببعضها وتحدث يعني خلل، إذا لو دست عليها أكثر من اللازم هتتكسر، فلازم تصبر عليها. فالقائد الفعال يتعامل مع فريقه كأنه يتعامل مع مكينة. في البداية هم لا يعرفوا بعض وهو لا يعرفهم جيدا، فيصبر عليهم ويعيد تشكيل ويبعد هذا شوي عن هذا، وهذا يعطيه صلاحيات من نوع آخر، وهذا يسحب منه صلاحيات فيقوم يعدل إلى أن يركب. طيب واحد احتك بواحد آخر صارت بينهم مشاكل، ما يتركها، يروح يحلها، يحط لها شوية زيت، ها، إلى ما تركب بعدين ينطلق الفريق. فهذه صفة عالية جدا عند القائد. الصفة السلبية هنا هي أن باسم تحريك الناس وصهر الناس يقوم يتمسك ببعض الضعفاء والفاشلين. لازم تميز هذا قابل للتعديل، هذه قابلة للتحسين، هذه قابلة للتدريب، وهذا أخلاق مش أنت هذا أخلاق سيئة جدا لا يصلح. هذا إنسان رسمي جدا، ما عنده أي علاقات ولا عنده أي مرونة، هذا إنسان متسيب لا يمكن ضبطه. فلا تتمسكوا بالضعفاء، لا تتمسكوا بالفاشلين. فالقائد يستطيع يقول هذا فيه أمل، هذا ما فيه أمل، فاللي فيهم أمل يسهرهم مع بعض، اللي ما فيهم أمل يتخلص منهم. صفة الأخيرة في هذا الجزء، التكامل بين الموارد البشرية والمادية. كثير من الناس باسم الطموح ينسى المال، ينسى الإمكانات. ما يصير، قائد الفعال عين على البشر وعين على الإمكانات، ما يبالغ في قدرات جماعته ولا شركته ولا منظمته، فيعمل مشاريع هي أكبر بكثير مما يتحمل الأموال اللي عنده، وليس العكس كذلك. ما تعيق الأموال إلى درجة أنه يعطل مشاريعه، فيعمل توازن بين البشر والموارد المادية بالذات المال. الصفة السيئة هنا أن ما يعمل إلا المشاريع السهلة التي يتوفر لها المال الكامل، ما نبدأ مشروع إلا لما تكتمل أمواله، هذا التساهل. والعكس صفة سيئة أخرى، الاستحالة، أن يعمل مشروع ما عنده أساسيات المالية، أساسيات ألف باء ما عنده، فيقوم يعمله فيتورط ورطة شديدة جدا. هي وسط، أنت تقدم بحيث عندك أساسيات مع العمل تقدر تكملها، تقدر تجمعها، لكن إذا المشروع ضخم والموارد محدودة ما تدخل في المشروع، ما تبدأ إلا لما توجد التكامل بين القدرات البشرية والقدرات المالية. أنتقل ننتقل الآن إلى الصفة الرئيسية الأخيرة من صفات القائد. قائد الفعال عنده عطاء مميز، هذا هو الحكم في النهاية. في النهاية كيف أعرف أن هذا قائد فعال؟ في النهاية الحكم. مرة واحد يسألني يقول لي كيف تعرف أن قناة الرسالة ناجحة؟ قلت له قناة الرسالة وغير قناة الرسالة معيار واحد فقط للنجاح، واحد، هل الناس تشاهدها ولا ما تشاهدها؟ مهما مدحنا أنفسنا إذا الناس ما يشوفونا احنا فاشلين، وقناة تافهة الناس تتفرج عليها ستعتبر إعلاميا قناة ناجحة. كذلك بالنسبة للقادة، كيف أعرف في النهاية أن هذا قائد فعال عنده صفات عنده كذا؟ في النهاية ما ليس لها قيمة إذا لم يكن معها عطاء، معها إنجاز. صفة رئيسية جدا للقائد أن عنده عطاء. هذا العطاء له أربع صفات، فنكمل تسلسلنا ونقول الصفة رقم 13، عشان القائد الفعال يستطيع أن يعطي عطاء مميز لازم يعطي قرارات سليمة، يعرف كيف يتخذ قرارات سليمة. القرارات السليمة هي التي تؤدي إلى العطاء المميز. هذا مرة واحد ياباني، تاجر ياباني كبير ناجح جدا وقليل الكلام جدا، ما يعمل حتى مقابلة صحفية. عجزوا الصحفيين يعملوا معاه مقابلة فكلهم فشلوا، واللي نجحوا في عمل مقابلة ما قدروا يطلعوا منه كلمتين. ففي واحد شاب صحفي قال أنا أطلع منه الكلام، فأصر يقابله وفعلا قابله، فقال له أنا أريد أسألك ما هو سر نجاحك؟ لاحظوا السؤال مفتوح، يعني مش كم مشروع عملت، هذا سؤال نسميه مغلق، اللي يريد نقاش يسأل سؤال مفتوح open question، تريد معلومات تسأل سؤال مغلق جوابه محدود، فهو يريد نقاش. فما هو سر نجاحك؟ هذا معناه حيفصل. فالياباني هذا قرارات سليمة سكت. فهذا ما طبعا ما حصل اللي يبيه، فقام سأل سؤال ثاني مبني على السؤال، كيف تعلمت تتخذ قرارات سليمة؟ فقال بالخبرة وسكت. فهذا جن، قال لك كيف بنيت هذه الخبرة؟ قال قرارات سيئة. فهو الإنسان يتعلم يمشي في الحياة، يتعلم هذه القرارات الخاطئة تعلمه القرارات السليمة بالخبرة. هذه خلاصتها. طبعا عشان يقلل أخطاء خاصة المبتدئ يشاور ما يتخذ قرارات فردية. ما خاب من استشار وما ندم من استخار، أو العكس، ما خاب من استخار وما ندم من استشار. فاستشيروا خاصة في السن الصغيرة، خبرتكم محدودة فاستشيروا كثيرا، حتى في قضاياكم الشخصية استشيروا كثيرا. طيب أمشي أسرع عشان الوقت، جاتنا الإنذارات. صفة رقم 14 الإنجاز المستمر، يعني نجح في شيء ما يوقف، ينجح في شيء آخر، ألف كتاب يطلع كتاب ثاني، نجح في مشروع يسوي مشروع ثاني، إنجاز مستمر متوالي ما في توقف. فالقائد الفعال عنده إنجازات مستمرة، هذه الصفة الجيدة. الصفة السيئة فقدان التوازن، لأنه يصير عنده هم الإنجاز الكبير يقوم يهمل أهله أو يهمل إيمانياته أو يهمل جسده. فإذا مطلوب الإنجاز لكن مطلوب أن ما يفقد التوازن. صفة رقم 15 الواقعية. فالطموح عشان يتحول إلى إنجاز لابد معاه من واقعية. واقعية معناها إيش؟ مرة أخرى أهداف صعبة، أهداف صعبة ليست سهلة لكنها ليست مستحيلة. فإذا الصفة السيئة السلبية هنا أن الإنسان يستخف بالعوائق، يتصور أن أي عائق أنا أتغلب عليه، هذا استخفاف. أو المبالغة في المشاكل. مرة واحدة من البنات جاءتني بعد ما تكلمت عن خطة الحياة وكذا، فجاءتني قال دكتور والله الكلام جميل بس احنا ظروفنا وبلدنا وقوانيننا وانا بنت وعندي ابوي وبعدين ما الجامعات ما يسمحوا لي، وبدأت تعطيني العوائق، قائمة طويلة من العوائق. فلما انتهت قلت لها خلاص يا بنتي استسلمي. قالت لي لا دكتور مش عاوز استسلم. قلت لها هو خيارين، يا نستسلم يا نقاوم، ما في خيار ثالث. فبعض الناس يستسلم للمشاكل وبعض الناس يستخف. قلت لها نعم مشاكلك حقيقية وواقعية والظروف أمامك صعبة، لكن هل في من نجح؟ فليش تقيسي نفسك بالفاشل؟ ليش ما تقيسي بالناجح؟ فلا تستسلمي لكن لا تستخفي أيضا بالمشاكل. الصفة الأخيرة هي صفة توقع الضغوط الخارجة عن الإرادة. ليس كل ما نريده يتحقق. بعض الناس سألوني، أنا عندي خطتي الشخصية، فبعض الناس سألوني قالوا لي كم حققت أو تحقق سنويا مما تخطط له؟ أولا كقانون عام أي واحد يحقق أكثر من 50% مما خطط له يعتبر جيد، وإذا وصلت فوق 60% تعتبر ممتاز. واضح؟ ليس كل ما تكتبوه وتخططوه له ستحققوه. إذا وصلت فوق 50، هذه النسبة العالمية، 50% من تحقيق الأهداف الشخصية يعتبر جيد و 60% يعتبر ممتاز. مع الخبرة مع كذا أنا استطعت الحمد لله أرفعها إلى فوق 80، بس ما وصلت 100%، ما عمري وصلت 100%، ولا أظن أني في يوم من الأيام سأصل إلى 100% من أهدافي، لا السنوية ولا البعيدة المدى. لماذا؟ لأن تأتي ظروف غير متوقعة، ضغوط غير متوقعة خارجة عن إرادتي. خلينا أقولها بطريقة ثانية، القائد الفعال يعرف متى ينسحب. ليس دائما المواجهة والصدام والبطولة، أحيانا الانسحاب كما حدث في مؤتة هو البطولة. لما يصير الضغوط خارجة عن الإرادة تماما يصبح الانسحاب هو الصح. ليس الانسحاب للاستسلام. لما انسحب الصحابة في مؤتة استقبلهم أهل المدينة بالحجارة، فررتم في سبيل الله، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ليسوا بالفرار بل هم الكرار. ما من هو من هم الكرار؟ كلمة الكر بعد الفر هذه ما إيش هي؟ يعني انسحب ورجع هجم. القائد الفعال يعرف متى ينسحب، مش دائما المواجهة هي الصح. فالصفة السيئة مواجهة الضغوط الخارجة عن الإرادة والتوقف عن الإنجاز، لأن فيه سيصادم جبل أمامه ما يستطيع يخترق ولا يلتف حواليه. روح شوف لك طريق آخر. هذا لينين والحكمة ضالة المؤمن. لينين قائد الحزب الشيوعي الروسي اللي أسس الشيوعية في روسيا، حاول القيام بثورة سنة 1908 على قيصر روسيا وفشلت ثورته. ماذا فعل؟ انسحب وجمع أتباعه وبدأ يشتغل معاهم عمل سري ومنظم شديد جدا. 9 سنوات انسحابه هذا، ثم رجع هجم 1917 فسيطر على روسيا. فالانسحاب باستسلام ضعف، لكن الانسحاب لأجل إعادة ترتيب الأوراق والبحث عن طريق آخر هو الذي نتحدث عنه هنا. طبعا الواحد اللي يقدر يتوقعها قبل لا تحدث ويتعامل مع العاصفة إذا جاءته فيخليها تمر من فوقه هو القائد الفعال. اللي صادمها فتنكسر الشجرة قائد غير فعال، لأن أنهى وجوده ووجود جماعته الذين معه. طيب نضيف لهم هذه بسرعة 4 صفات للقائد الإسلامي، نمر عليها بسرعة. القائد الإسلامي بسرعة، أولا هذا اللي تكلمنا عنه حتى الآن كله قائد بشكل عام. القائد الإسلامي عنده صفة الإيمان والتوحيد، عقيدة راسخة، وهدفه الآخرة والتوكل على الله سبحانه وتعالى سمته. طبعا لن أفصل لن أشرح، أولا معاني معروفة خاصة بالنسبة لشباب إسلاميين من أمثالكم وبسبب ضيق الوقت. فمرة أخرى الصفة الأولى للقائد الإسلامي إيمان وتوحيد، هذا الذي يميزنا عن غيرنا، عقيدتنا راسخة لا تتزعزع بالله سبحانه وتعالى، وهدفنا ليس الدنيا، هدفنا الآخرة، والتوكل على الله قبل التوكل على ذكائنا وتخطيطنا وأنفسنا وجماعتنا وحزبنا، نتوكل على الله سبحانه وتعالى وهي سمتنا. الصفة الثانية للقائد الفعال صفة الاتباع، الاتباع. فالرسول صلى الله عليه وسلم قدوته، ما يقتدي ببشر آخرين، اسمعوا، ما في أحد تقتدوا به، لا صحابي ولا غير صحابي، تقتدوا فيه ببعض الجوانب، لكن الذي تقتدي به بالكامل هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل أحد يؤخذ من كلامه ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. الشرع هي حدوده، لا يحده قرار تنظيمي ولا رأي قائد مؤسس ولا رئيس حكومة ولا هذا، بشر هؤلاء كلهم قابلين أن احنا نغير آرائهم ونتبنى أفكار جديدة، والنص هو مصدره وليس قال فلان ولا قال العالم ولا قال القائد ولا لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى، النص مصدره. الصفة الثالثة للقائد الفعال هي صفة التزكية، أي قائد الفعال إذا كنا نريد قائد إسلامي فالاستقامة نهجه مستقيم، ما عنده انحراف، ما عنده غش، ما عنده خداع، ما عنده كذب، والاستغفار ذكره، يعرف أنه مذنب ومقصر في حق الله وحق البشر وواجباته الشرعية فيكثر من الاستغفار، والقرآن خلقه، فإذا ضعف ولا كذا ذكر الله واستغفر لذنبه، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا، فيرجع بأخلاقه إلى القرآن ويجعل الله سبحانه وتعالى أمامه، فالرقابة الإلهية دائما نصب عينيه. الصفة الرابعة والأخيرة للقائد الفعال هي صفة القائد الإسلامي الفعال، هي صفة الاستخلاف، فلا يعترف بحدود مصطنعة عملها الاستعمار الإنجليزي الفرنسي في اتفاقية ساكس بيكو، فقد قسموا دولنا ووضعوا حدود وبدأوا الناس يتصارعوا على هالحدود، صدقوا صدقوا، وجاءت الكرة وخلتها أعمق، في وصلت إلى القلوب، صار يكرهوا بعض، صار يكرهوا بعض من أجل حدود مصطنعة، متى أمتنا كانت بينها حدود؟ وإن هذه أمتكم أمة واحدة، فهذا معنى أصيل في نفسه يا شباب، واحدة من أهدافنا في أكاديمية القادة بهذا التشكيل من كل البلاد أن نلغي هذه الحدود، هذه الكراهية اللي صنعوها بين الكويتي والعراقي والجزائري والمغربي والمصري والليبي، وما إيش هذا أصلا، من أين جاءت هذه الحدود أصلا؟ إياكم أن تعترفوا بهذه الحدود، وإياكم أن تصل إلى القلوب. والمعنى الثاني العمران، مهمته مثل ما ذكر الدكتور مثنى الاستعمار، كلمة الاستعمار من العمران، كلمة جميلة، سموا أنفسهم استعمار حتى يغطوا قبحهم، هو ليس استعمار هذا الذي حدث لنا، هذا استكبار، هذا استحقار، هذا استعباد، هذا ليس استعمار، هذا ليس استعمار، الاستعمار جاء من العمران، فنحن هدفنا العمران، وبالتالي هذه الحركات الإرهابية اللي هدفها التدمير والتخريب كلنا يجب أن نقف حتى مع حكوماتنا ضدها، لأن هؤلاء هدفهم التدمير والتخريب وشوهوا الإسلام، هؤلاء خطر على أنفسهم وخطر على أمتهم وخطر على الإسلام نفسه، فإياكم أن تتهاونوا معهم، لأن هؤلاء ليس هدفهم العمران. الأمر الثالث والأخير الشريعة قانونه، ما يعترف بأي حكم غير شرع الله عز وجل، قانون فرنسي يحكم بلادنا، قانون وضعي يمنع تعدد الأزواج، يمنع الطلاق، يمنع إيش هذا، هذا قانون كاثوليكي، قانون فرنسي، هذه ليست قوانيننا، يمنع الحجاب، يمنع كذا، لا نعترف إلا بشرع الله عز وجل. فالقائد الفعال يفهم أنه خليفة الله في أرضه، أن يحكم الأرض، كل الأرض، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فيفهمها بمعنى إني جاعل في الأرض خليفة. فإذا فهمنا هذه المعاني كلها عندها نتذكر أن القيادة هي التي تشكل رأي الناس، وهي التي تشكل خطة الناس، مسار الناس، والناس أتباع، لذلك ذكرت لكم عدة مرات هدفنا أن نغير 2% من الأمة فقط، والباقي سيتبعون. لا تخافوا من كثرة الفساد وتفاهة الشباب والموضة والملاعب والفن والرقص، لا تخافوا. لو تغير 2% فقط من البشر من أمتنا، فقط 2%، سنشكل الرأي ونشكل الأخلاق ونقود الأمة وتتبعنا. ونقول أيضا بعد ذلك، الله سبحانه وتعالى لما ذكر قضية القيادة ذكرها في القرآن الكريم باسم الإمام والأئمة. القرآن ما يستعمل قائد، يستعمل كلمة إمام وجمعها أئمة. وذكر الله سبحانه وتعالى الصفات الرئيسية للأئمة في هذه الآية الكريمة فقال: وجعلنا منهم أئمة، جعلنا منهم قادة. ما هي صفاتهم؟ يهدون بأمرنا، عندهم منهج هو منهج الله سبحانه وتعالى. لما صبروا، عندهم إصرار وتمسك بهذا المنهج وعدم التنازل عنه. وكانوا بآياتنا يوقنون، توكلهم على الله سبحانه وتعالى وليس على أنفسهم. فلعل هذه هي أهم ثلاث صفات من كل الصفات التي ذكرناها، وعندها نكون استكملنا معا صناعة القائد. شكر الله لكم. السلام عليكم.
ثابت أمضي بقلب حي، نير الفكر وأحيا في رقي. ثابت أمضي بقلب حي، نير الفكر وأحيا في رقي. فهم
مهرماً أحببتها، وحياتي كلها مهرماً أحببتها، في ضميري صوتها.